بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 55 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. وصلنا في اللقاء الماضي إلى البلاغ السابع والأخير من بلاغات القرآن المضمنة في هذه الرسالة الطيبة. وهذا البلاغ عنون له المصنف بهذا العنوان: في المفاتيح الثلاثة. ومهد فبين أنه لا فائدة لحكم ليس يتحقق له مناط مطلقا في حياة الإنسان. يعني حضرتك بتتعلم وبتأخذ الأحكام من القرآن والسنة عشان يكون هذا العلم مفيدا نافعا وهذا الحكم نافعا، لابد أن يكون له مناط في واقع الإنسان. يعني العمل بالعلم مش مجرد حروف بتحفظ ولا نصوص بتتردد، لابد أن تزكو النفس بهذا العلم، ولابد أن نرى أثر هذا العلم في واقع الإنسان، في عمل الإنسان. لذا قال الله تعالى: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وبدأ المصنف يقول إن مفاتيح العمل بالعلم في 3 مفاتيح: اغتنام المجالسات، والتزام الرباطات، وتبليغ الرسالات. هذه المفاتيح التي تيسر لك العمل بالعلم. أول مفتاح اغتنام المجالسات، ويقصد بذلك المصنف مجالس القرآن تعليما وتعلما وفهما وتدبرا. فهذه المجالس لها أثر كبير في تحقيق المناط من العلم، أي العمل بالعلم. المفتاح الثاني التزام الرباطات، والمقصود بالرباطات هنا المساجد، أي تلتزم بالمساجد والحرص على الجماعات، فهذا كله يعينك على تحقيق المناط. المفتاح الثالث تبليغ الرسالات، وده مفهوم تبليغ الدعوة، تبليغ القرآن والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنبدأ في هذا اللقاء نفصل هذه المفاتيح ونذكرها مفتاحا مفتاحا. قال المصنف رحمه الله تبصرة: فأما المفتاح الأول فهو اغتنام المجالسات، وهو أن تحرص على مجالس القرآن، وهي خير أنواع مجالس الذكر. مجالس القرآن هي خير أنواع مجالس الذكر، التي تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها محبوبة عند الله تعالى، مذكورة في ملائه الأعلى، تشهدها الملائكة، وتنزل عليها السكينة، وتغشاها الرحمة، ويذكرها الله في من عنده. يشير المصنف بهذه الكلمات الطيبات إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث هنا بيان العطاءات الربانية من أجل هذه المجالس، يعني هذا المجلس الذي نحن فيه الآن نتدارس القرآن. عليكم السلام. بنتكلم عن بلاغات القرآن الكريم ونتدارس القرآن لنتدبر القرآن، فهذه المجالس تتحقق فيها تلك العطاءات. هتجد سبحان الله الملائكة تحف هذا المجلس كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. هتجد الطمأنينة والسكينة في النفوس لأنها تسمع قال الله، قال رسوله، بتفهم القرآن، بتفهم السنة، فتبدأ السكينة تملأ القلب. هتجد الرحمة تغشانا، هتجد الرب جل جلاله يثني علينا الآن في الملأ الأعلى أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل، أمام ملك الموت، أمام حملة العرش، أمام المقربين من الملائكة. تخيل بقى، جزاكم الله خير يا أبا أحمد، تخيل أنت العبد البسيط المسكين الضعيف، العظيم جل جلاله يثني عليك في الملأ الأعلى ويذكرك باسمك في الملأ الأعلى. ليس هذا فحسب، جاء أيضا في الصحيح من حديث أنس بن مالك، كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. يعني هناك صنف من الملائكة لهم وظيفة، وظيفتهم البحث عن تلك المجالس وعن أهلها، مجالس العلم، مجالس الذكر. قال عليه الصلاة والتسليم: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، يعني تعالوا من تبحثون عنهم في مسجد أو في المركز الإسلامي بمدينة مرسش. والمسجد هنا له اسم ولا المركز الإسلامي؟ المركز الإسلامي في مدينة مرسش. جلس السيد عبد العاطي والأفاضل الكرام من الإخوة المحيطين به الآن في المجلس، تركوا الدنيا وزينتها وجاءوا لذكر الله رب العالمين لحضور مجلس من مجالس القرآن، لحضور مجلس من مجالس العلم. تنادوا هلموا تعالوا إلى حاجاتكم. قال عليه الصلاة والتسليم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فنحن الآن نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمة من فوق رؤوسنا إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. تخيل أنت بقى المشهد ده، ملائكة من نور تظللنا الآن بالأجنحة إلى السماء الدنيا، الله أكبر. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ وده بنسميه سؤال الاستنطاق، لأن الملائكة قالوا عندما كان الحوار بينهم وبين ربهم جل جلاله: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيبدأ السؤال ده اسمه سؤال إيه؟ استنطاق. يعني لابد أن تقر بصلاح الذرية. مش كل ذرية تكون مفسدة ولا سفاكة للدماء، هيكون منهم الأنبياء والرسل، هيكون منهم الصالحون والشهداء، هيكون منهم الأتقياء والأنقياء، هيكون منهم العلماء والدعاة وطلاب العلم، هيكون منهم محبو طلب العلم والمساجد ودروس العلم. ده بنسميه سؤال ايه؟ استنطاق. يعني قرب لك بمثال كده، ولله المثل الأعلى. حضرتك معلم وعندك بعض الطلاب، فبتقول لبعضهم فلان ده هيرصد في الامتحان، يقول لك أبدا، ده أنا عارف ده مجتهد وهينجح. يجي في الاختبار الولد سقط، فأنت تسأل إيه رأيك، عمل إيه؟ هو قال مش هيسقط، ده هينجح. هتلاقيهم ها تقول مش انا قلت لك؟ فده اسمه سؤال ايه بقى؟ الاستنطاق. والعكس صحيح، انت بتقول ده هينجح والتاني يقول لك لا مش هينجح، وما تعالى قابلني فنجح وجاب درجات عاليه. تعالى يا ها ايه رايك صاحبك، ها نجح ولا لا؟ فده اسمه سؤال ايه؟ تقول له ماذا فعل صاحبك؟ يقول لك نجح، ما انت قلت هيسقط. وصلت القضية كده؟ فده بنسميه سؤال ايه؟ الاستنطاق، حتى يقر الملائكة بصلاح الذرية. فيسألهم الله تعالى وهو بهم أعلم، كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. هو مجالس الذكر كده، فيها تسبيح، فيها ذكر لله، وفيها صلاة على النبي، وفيها تعلم. فيقول الله تعالى وهل رأوني؟ يعني الجماعة دول اللي بيسبحوني وبيعظموني، هل رأوني؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتعظيما. فيسألهم ربهم وبهم أعلم ماذا يطلبون؟ يقولون يطلبون رضاك والجنة. الله أكبر، وهذا والله طلبنا، نريد رحمة ربنا، نريد الفلاح في الآخرة، نريد النجاة من النار والفوز بالجنة. فيقول الله تعالى وهل رأوها؟ يعني هل رأوا الجنة التي يطلبون؟ يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا، يعني يكثرون من الأعمال الصالحة التي توصلهم إليه، زي مجالس العلم والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والصدقة والزكاة والصيام والحج والعمرة، أعمال البر لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول ومما يتعوذون؟ خايفين من إيه الجماعة دول؟ يقولون يتعوذون من سخطك والنار. يقول وهل رأوها؟ لا والله يا ربنا ما رأوها. وشوفوا كوباية الشاي دي لما تكون ساخنة صعب الواحد يشربها مرة واحدة، صح؟ يتلسع لسانه، وهي شوية مية مغلية. لو قلنا لك كده يا شيخ سيد امسكها لمدة 5 دقايق في ايديك وطبق عليها كده، انا مية مغلية بس ما اقدرش، تقع تتكسر مني وتلسع. طيب دي كوباية شاي، طب ما بالكم بنار الدنيا بقى اللي بتوصل أحيانا في بعض الأفران ل5000 درجة. شوف كده أفران الحديد والصلب، اللي بيشتغل في أفران الحديد والصلب بيلبس ملابس معينة ضد الحريق، لأن النار لا تحتمل. الصلب الفولاذ ده بيدخل النار دي يبقى مية سائل عشان يتشكل. طيب شوف أفران الزجاج، صنع الزجاج في الغرب هنا في حاجة اسمها المحرقة، تحرق الجثث، كثير منهم لا يدفن الجثث، بيحرقها. يبقى شوف المحرقة أفران، شوف شكلها إيه، كيف النار تأكل الافات، نسال الله السلامه، دي نار الدنيا. خلي بالك، شوف النبي لما كان يقرب القضيه للصحابه يقول لهم ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الاخره؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال انها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم كلها في مثل حرها. يعني تخيل اذا كان نار الدنيا اللي بنتكلم عنها توصل ل 5000 درجه مئويه، يبقى نار جهنم شكلها ايه؟ نسال الله، وهي تفوق نار الدنيا ب 70 ب 69 جزء، نسال الله السلامه. يا اخوه، نار الاخره حرها شديد وقعرها بعيد، لها مقامع من حديد، نسأل الله السلام، يأكل بعضها بعضا من الغيظ، نسأل الله السلام، لا يهدأ لهيبها ولا تطفأ جمراتها، بل فيها حجارة من كبريت، سبحان الله، منتنة الريح، كثيفة الأدخنة، تلتصق بالأبدان. يا رب سلم، ربنا يعافينا وإياكم، ينجينا وإياكم من حره، اللهم أمين. يقولون لا يا لا والله يا ربنا ما رأوا. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. عندها يقول ربنا تعالى أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لكم. فيقوم ملك من الملائكة ويقول يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم. يعني في واحد كده مش جاي لدرس العلم ولا حاجة، ده استحيا وقعد مثلا. وفي رواية عند الإمام مسلم فيهم عبدك فلان عبد خطاء، ده كثير الذنوب. يقول الله تعالى يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت لعبد. الله أكبر. وده بقى اللي صار مثلا عند بعض البلاد، يقول لك من جاور السعيد يسعد. هي دي، خدوا من الحديث ده، من جاور السعيد يسعد. حضرتك كده لما تقعد مع واحد سعيد هتبقى سعيد زي، هيخفف عنك ويضحكك ويزول الحزن لأنه هو سعيد، فيبدأ يفرفشك. كذلك لما تصاحب أهل العلم لازم تسعد، لما تجلس في مجالس العلم لازم تسعد، مغفرة ذنب. عشان كده نقول لا يمكن أبدا أن يقوم قائم من مجلس العلم إلا وقد غفر الله له. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، اللهم أمين. والأحاديث في هذا الباب عليكم السلام كثيرة، يعني الأحاديث في باب الفضائل اللي بيجنيها المسلم من دروس العلم ومجالسه كثيرة جدا جدا. فنحرص على مجالس العلم وخاصة مجالس القرآن، سواء كان تعليما أو كان تحفيظا. يعني المقراءة في المسجد لها بركة. يعني أذكر لما أتينا ألمانيا في عام 2007 كان عندنا مقراءة من بعد صلاة الفجر يوميا لمدة 2 ساعة على الأقل، كان بيوصل العدد تقريبا ل70 فرد بين شباب وكبار سن. استمرت المقراءة 5 سنين، ما كنا بوربخ 5 سنين متواصلة، خرجت أجيال. يا إخوة، عارفين من ضمن الثمار دي المقراءة؟ إمامكم وشيخكم الشيخ إرتكن، له معايا قصة عجيبة إرتكن الله يبارك. واللي فكرني بقى الإخوة لما جينا لكم هنا في زمان أول لقاء هنا، وكان إرتكن هو الإمام ومن حملة القرآن، فبيقولوا لي تفتكروا؟ قلت له مش فاكر والله. عبد العزيز فكرني، قال لي يا شيخنا تقريبا في سنة 2008 أو 2009 في المقراءة بعد الفجر في شاب كده جالك وقعد بجوارك، ولما جه عليه الدور قلت له اقرأ، هو بيتكلمش عربي، فقال لك إنه هو تركي. قلت له ماشي اقرأ الفاتحة، وبدأت تجلس معاه لوحده لمدة ساعة تكرر معاه فاتحة الكتاب كلمة كلمة وحرف حرف، وهو عمال يبكي ويحاول ويحاول لغاية ما قرأ الفاتحة. أقول الأخ ده بعد المقرأة خرج اللي معاه، أنا لازم أفرح الشيخ ده اللي صبر عليا عشان أقرأ الفاتح، لازم أختم القرآن. بدأ يجتهد ويطلب ويتواصل مع أهل القرآن بحيث ياخد القرآن لغاية ما ختم القرآن بإتقان وعمل مسجد وصار إمام. قلت لهم هذا هو؟ قال والله هو. الله يحفظه ويبارك فيه. شوف ثمار مجالس القرآن. أحيانا بنقول يا إخوة رب موقف واحد أنت لا تلقي له بالا يصنع إنسانا، يصنع عالما وأنت لا تدري. ده ذكرني بقى بموقف مواقف يعني في طريق الدعوة أذكره من قبل أكثر من 25 سنة. كان عندي درس تفسير في القاهرة في مسجد من مساجد القاهرة. الدرس ده كان كل يوم سبت بنفسر القرآن. وفي يوم من الأيام طبعا بعد الدرس أنا معتاد بقف أسلم على الإخوة، ممكن نقف ساعة بعد المحاضرة في المسجد اللي بيسلم واللي بيستفتي واللي كذا. ففي يوم من الأيام بعد الدرس وأنا بسلم على الإخوة لاحظت كده خلف العمود في آخر المسجد شاب ينظر كده من خلف العمود ويروح لك. فلفت انتباهي ونظري فاستأذنت من الإخوة ورحت له السلام عليكم سلمت وخدته في حضني وانهار في البكاء. والله العظيم غرق لي القميص بتاعي دموع في صدري وانا اقول له طب 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 اهدأ اهدأ، مش قادر يتكلم من كثرة البكاء. انتظرت عليه لما هدأ قلت له خير بتبكي ليه؟ قال لي مش مصدق نفسي ان انت جاي تسلم علي وكمان بتاخدني في حضنك. قلت له ده الطبيعي، انا بسلم على كل الناس، عليكم اللي اعرفه واللي ما اعرفوش. قال لي يا شيخ انا احكي لك موقف. قلت له اتفضل. قال لي انا من تقريبا مرت عليا 10 سنين ما اعرفش طريق المساجد، ما بدخلش المسجد خالص. قلت له ليه؟ قال لي الموقف حصل معي. قلت له احكيه لي. قال لي انا كنت من المواظبين على المساجد وما اتركش الصلاه في المسجد. وفي يوم من الايام قالوا الشيخ فلان جاي يدي محاضره في مسجدنا من المشايخ المشاهير بتوع القنوات والفضائيات، عشان اذكر اسمه طبعا لانه مشهور قوي. المهم قال لي في اليوم ده انا اخدت اجازه من الشغل عشان نفسي اشوف الشيخ المشهور، نفسي اسلم عليه. وقال لي الدرس كان بعد المغرب، انا عارف ان المسجد هيتملي ومش هلاقي مكان، فصليت العصر وقعدت في الصف الاول ما رضيتش اروح لغايه ما جه الشيخ المغرب والمسجد اتملى والشوارع اتملت. مشهور بقى، عارفين الجماعه المشاهير دول يعني. يقول وقعدت قدام الشيخ مباشره، خلص الشيخ المحاضره صلينا العشاء تمام التمام والناس ده هيسلموا على الشيخ. فانا وقفت بقى اول الداخلين يعني في الصف، ما صف عشان تسلم عليه. هو الاخ حليق مش مرتاح. المهم بيقول بقى رايح للشيخ طاير بقلبي مش عايز بقى احضنه واخده في حضني كده. يقول انا وصلت الشيخ بمديله ده وراح من بعيد كده مسك ايديا كده قال لي اين لحيتك؟ ونهرني قدام الناس كسرني. قال لي انا اتبليت قدام الناس لا عارف ارد ولا عارف اسلم، وبعدني عنه من بعيد كده بايديه فين لحيتك قدام الناس كلها. قال لي والله يا شيخنا كرهت كل المشايخ وكرهت المساجد من يومها ما دخلتش المسجد. قلت له ايه اللي جابك؟ وانا بضحك كده فراح ضاحك. قال لي هقول لك ايه اللي جابني يا شيخ، انا معايا صديق في الشغل كل اسبوع يجي يحكي عنك الحكاوي، يقول لي يا ابني تعال عندنا شيخ ما شاء الله شاب زينا كده وعسول كده ودمه خفيف، تعال احضر مرة. أقول له لا شيوخ لا مساجد لا. قال لي بقاله 6 شهور بيلح علي عشان أجي معاه، وأنا بقالي 3 لقاءات بحضر لك، بس أنا بحضر في آخر المسجد، تخلص أروح على طول أجري مش عايز أشوفك ولا أقرب منك، خايف يتكرر معايا نفس المشهد. قلت له المرة دي ما روحتش ليه؟ قال لي مش عارف حاجة، قالت لي طب ما
حاول كده وشوف يمكن مش زي التاني. الاقيك انت اللي جاي لي وسبت الناس وجيت لي وبتاخدني في حضنك. والله يا اخي الكلام ده بكاني انا والله. قلت له والله ده الطبيعي اصلا. فالشاهد يا اخوه ممكن موقف انت ما تنقلوش بال بيكون سبب في هدايه انسان وتغيير حياته. فاوعوا تقابلوا الناس الا بوجه باش. عاملوا الناس جميعا برفق وبحب وبصدق حتى مع المخالف. خليك حسن الطبع حسن الخلق لان ده منهج النبي. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وانك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. فتخيل موقف من هذا الشيخ المشهور. كسر انسان بعده عن الخير 10 سنين وخلى ابغض كل المشايخ وهو لا يدري. طب يا اخي سبحان الله. كان بيعجبني كده جمله للشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى دكتور من علماء مصر الافاضل. كان يقول رب ملتحي ليست له حسنة إلا اللحية ورب حليق ليست له سيئة إلا الحلق. يعني عنده حسنات كثيرة وأنت لا تدري لكن ربما معذور في دي يا أخي. فاوعى تنظر لظواهر الناس وتحكم بلا معاشرة. مشكلة كبيرة جدا بنعاني منها في مقام الدعوة إلى الله. تجد بعض الناس فيهم حدة فيهم غلظة وينفروا ما يبشروا. دي مشكلة وآفة وبلية كبيرة جدا جدا. كنا في مسجد زول صباح من أكثر تقريبا من قول من 10 سنين أو حاجة. أبو يونس كان حاضر المشهد ده والله أعلم. في ليلة رأس السنة اللي بيعملوها هنا في ألمانيا دي اعتدنا أصلا إحنا عندنا الدروس في المسجد يوميا. فكان في ليلة رأس السنة دي أصلا بنضيف إضافة للمحاضرة بنجمع الشباب ونعمل عشاء ويقعدوا الشباب في المسجد خاصة الألمان ونبدأ نعمل مجلس كده نسمع من كل أخ سبب الهداية. يعني يقول لنا مثلا إيه سبب هدايتك؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي كده؟ كيف كانت التوبة؟ فمن ضمن المجالس كان في أخ طبعا مش نذكر اسمه لأنه أبوه يعتبر قريب مننا لكن هنذكر قصته. فطبعا الأخ بيتكلم بالألماني طبعا وفي المترجم جنبي عبد الكريم أو أسامة أو أي حد من الأخوة بيترجم لي يعني ماذا يقول. فلقيت الأخ عمال يحكي وبيبكي بيقول يا شيخ أنا في سنة من السنين سافرت تركيا أدي الأجازة وأنا شاب زي الألمان ما أعرفش طريق للمسجد ولا عبادة ولا شيء وفعلت كل ما لا تتخيله من كبائر وذنوب. تعرفين بقى البيئه اللي هنا يعني ديسكوهات ومش عارف ايه. قلت له نعم. وبعدين قال لي كان عمري ساعتها تقريبا 19 سنه او حاجه زي كده فرحت اجازه عند عمامي في تركيا. قلت له تمام. قال لي ابن عمي خدني في يوم يخرجني يتفسحني في تركيا بالسياره واحنا على الطريق السريع اذان الظهر اذن. لقيت ابن عمي ركن في باركينج وقال لي يلا عشان نصلي الدور. نصلي الدور. قال ما عرفت حاجه اسمها صلاه اصلا. اصلي ايه؟ وقال لي انت متوضي؟ ما رضيتش اقول له مش متوضي لان اقول له مش اقول لي اتوضى انا ما اعرفش اتوضى. فقلت له اه متوضي. ماشي طب يلا نصلي. راح فرش المصليات واذن وانا مربوط مش عارف اقف ازاي ولا اقف فين ولا اعمل ايه ولا ايه الصلاه دي. يقول لي واقام الصلاه ومش عارف انا اقف ازاي فانا واقف كده جنبه مش عارف. فراح خدني من ايديا وحطني على يمين. الله اكبر يا ربي. واول سجده يا شيخ كانها فيها ثقل شديد. انا عندي حياء وحرج يعني 19 ما بعرفش اتوضا ما بعرفش اصلي مش عارف ايه الصلاه. يقول بعد ما خلصنا كانت أثقل صلاة في حياتي. فلما خلصت من شدة الحياة بقول لابن عمي ده أنا عايز أتعلم الدين نفسي أتعلم. قال له طول ما أنت في ألمانيا مش هتتعلم اترك ألمانيا وتعالى تركيا. قلت له تمام أنا هعمل كده. قال لي انتهت الأجازة ورجعت ألمانيا رحت لوالدي وأم والدتي أخبرتهم أن أنا عايز أعيش في تركيا. أنا خلاص أخلص أوراقي وأحجز واروح اقعد مع عمامه اتعلم ديني وافقوا وفرقوا. بيقول بالفعل رتبت كل شيء وحجزت تيكت عشان اسافر تركيا، وكان فاضل تقريبا اسبوع على السفر. قابلت واحد صاحبي، الكلام ده كان سنه 2007 بقى 2000 وايه، كنت انا لسه جاي المانيا بقى 6 شهور تقريبا. لقيت واحد صديقي قال لي بقول لك ايه، ما تيجي نصلي الجمعه، بيقولوا في شيخ مصري في بورباخ جه ما شاء الله بيقولوا خطبته قويه، تعال نسمع له. قلت له يا اخي انا ما بفهمش، ما عنديش لغه عربيه اصلا، هفهمه ازاي؟ قال لي في ترجمه، في ترجمه بيحطوا كده اجهزه وتسمع الترجمه. بيقول قعد يلح علي، قلت اروح معاه وجيت اصلي عندك الجمعه. طبعا زمان بقى كنا لسه شباب سنه 2007 دي، يعني كانت في يعني خلاص بقى، فكانوا بيسموا الخطب ناريه، جاي من مصر بقى طازه وفريش، لسه اوروبا والبرود اللي فيها ما هدانيش، انا هديت خالص. اسال الشباب كنت تسمعني في سنه من 2007 كده حاجه تانية خالص، دلوقتي بقى هادين خالص، الجمعه تلاقيها هاديه ما فيش انفعال. المهم الاخ بيقول وانت على قول 45 دقيقه وانت على المنبر وشك بيحمر وتزعق وطنط، وانا مش فاهم حاجه حتى من الترجمه، بس انا مبسوط وخايف قاعد طول الخطبه خايف منك. يقول لي خلصنا الجمعه وخرجت انا وصاحبي، صاحبي وقفنا وقال لي انتظر بس هنسلم على الشيخ. قال لي انت غبت يجي نص ساعه في المسجد، المسجد في بورباخ كان بيتملي بشكل غريب، يعني عشان اخرج المسجد محتاج اقل حاجه ساعه عشان تسلم على الناس يعني. المهم يقول لي استنيناك بره اكتر من نص ساعه، وبعدين انت خارج فلقيناك جاي لنا وبتسلم، انت ما تعرفنيش ولا انا اعرفك، بتسلم تاخدني في حضنك وتبوسني. قال لي والله يا شيخنا السلام ده والحضن ده غير حياتي كلها. قلت لصاحبي ده انا مش هسافر تركيا، انا هلغي السفر، انا هتعلم الشيخ ده. والله يقول لي والله العظيم يا شيخ انا غيرت سكني، انا كنت في زرب صباخ انتقلت لزرب ركن جنب المسجد، وفضلت ملازمك كنت انا بقى اتنقلت زرب صباخ مع 5 سنين، فضلت ملازمك الحمد لله اتعلمت الاسلام، ولما خلاص اتعلمت لقيتك سبت زرب ركن وجيت زرب صباخ، هضطر اغير سكني تاني. وقعد يبكي وانا اقول اوعى تسيبني يا شيخ. موقف انا والله ما ببالي انك تسلم على اخ وتاخده في حضنك، بس بتغير حياته. شوف ده غير برنامج كامل، غير سفر لتركيا وظل في المانيا عشان يتعلم الاسلام، والحمد لله اتعلم الاسلام ومن الاخوه الافاضل الله يحفظه ويبارك به. فالشاهد موقف بيغير انسان، بل ممكن كلمه تغير حياه انسان وانت لا تدري. عارفين الإمام البخاري وعارفين صحيح البخاري، انتوا عارفين صحيح البخاري ده اللي هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، اللي طاب في الكتاب الأمصار وما زال العلماء والطلاب ينهلون من خيره، كان سببه كلمة قالها شيخ البخاري. البخاري كان تلميذ عن ابن رهوي من العلماء الكبار من علماء الحديث. ففي يوم من الأيام سليمان بن رهوي بيدرس، فقال جملة، قال وددت أن يهيئ الله رجلا يجمع الصحيح من أحاديث رسول الله. كان البخاري لسه صغير سن شاب، الجملة دي صنعت البخاري. يقول فوقعت في نفسي فاجتهدت في جمع الصحيح. البخاري يا إخوة كان لا يكتب حديثا في صحيحه إلا بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين، فجمع أول كتاب في الصحيح وهو صحيح الإمام البخاري المسمى المسند في آثار وأيام المسند الصحيح في آثار وأيام رسول الله عليه الصلاة والتسليم المسمى بصحيح البخاري، بجملة جملة صنعت عالما. طب بلاش كده، محمد الفاتح رضي الله عنه وأرضاه، الأمير الذي فتح القسطنطينية اللي هي تركيا اسطنبول، جملة من الأم التي ربت صنعت منه هذا الفاتح. يقول: كانت لي أم نعم الأم، كانت تأخذني وأنا صبي صغير إلى البحر عليكم، وتشير إلى القسطنطينية وتقول: يا ولدي لقد علمت أن الذي يفتح تلك البلاد رجلا من أمة النبي محمد يسمى محمدا، وقد أسميتك محمدا يا ولدي لتفتحها. جملة: أنا سميتك محمدا ليه؟ عشان تكون أنت الفاتح ده، فاتح القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. فأحيانا ممكن كلمة بتغير حياة إنسان، ممكن موقف بيغير حياة إنسان، فلا تبخلوا بالكلمة الطيبة ولا بالموقف الطيب على من تعرفون ومن لا تعرفون. وحتى في مقام التربية ممكن كلمة تفشل ولدك. بعض الآباء لجهلهم أو الأمهات دائما أبدا يذكرون مساوئ الأولاد أمام الأغراب أو أمام الأقارب، دي بتكسر الطفل. إياك أن تذكر سوءة ولدك أمام غريب أو قريب، دايما نذكر محاسنه، أما مساوئه بينك وبينه انصح له وعالجها، لكن إنه عايزينه القرايب ده بيعمل كذا، ده فاشل، ده ما بيذاكرش، ده طول النهار على التليفون، ده اوعى تذكر مساوئ ولدك، لأن جملة تدمر حياة الولد، تفشله فعلا وتمرضه نفسيا، ويكون في علل وآفات صعب جدا جدا علاجها. فإذا نخلي بالنا إخوة في مقام التربية والدعاء، ممكن دعوة تضيع ولدك خاصة من أب أو أم، فمهما فعل الإب اوعى تدعو عليه، ادعو له بالهداية، ادعي له بالتوفيق، ادعي له بالسلام. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحذر من هذا. في الحديث: كان النبي في سفر وكان معه أحد الصحابة له بعير، والبعير كان ضعيفا، فركبه وقال: شاء، يعني امشي. البعير ضعيف مريض مش قادر يمشي، يقول له: شاء، مش عايز يمشي. قال له: شاء، لعنك الله. دعا على مين؟ على البعير باللعن. فسمع النبي الدعوة، قال: من هذا الذي يلعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اترك هذا البعير ولا تتبعنا بملعون. إن ربنا استجاب الدعوة، فأصبح البعير وإيش؟ ملعونا. قال له: خلاص اترك، ما تيجي بيه خلاص. ثم قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. أحيانا الأم عند الغضب تدعي على الأولاد، طب ساعة إجابة استجاب الله، ضاع الأولاد واتخرب البيت. وكذلك الأب، عشان كده بنقول الأبناء لا تغضبوا الآباء والأمهات، لأن بعض الآباء والأمهات لقلة العلم قد يتسرع بالدعاء عليه فيستجيب الله، تبقى المشكلة. ونقول الآباء والأمهات: اتقوا الله في أولادكم، اوعى تدعي على أولادك. يعني مثلا هتجد في بلدنا مصر مثلا دايما الأمهات تقول يفتليك بمصيبة، عشان كده معظم الأولاد تعبانين. شوف كده ضياع الأطفال وضياع الشباب لعلق من هذا الباب، دايما المصيبة على لسان الأم، روح يبتليك بمصيبة، روح تجي لك دحية، بتجيله الدحية وبتجيله المصيبة وبتضيعه وأنت لا تدرين. فنقول للأمهات: اتقين الله في الأبناء، مهما أساء الولد ابنك، وانت في الآخر اللي هتشيل الهم، وانت اللي هتتعبي لما بيتعب، فإذا ادعيله بالهداية إذا كان مخالفا. ربنا يا ابني يهديك، ربنا يا ابني يصلحك، دعوة حلوة. لأن الدعاء يا إخوة بالقطيعة مشكلة كبيرة جدا، فهي مسؤولية بين الطرفين، الأبناء بر الآباء والأمهات. اوعوا تكونوا من العاقين تصيبك دعوة تضيع حياتك. وعلى فكرة العاق لا يفلح أبدا، نسأل الله السلامة. وكذلك نقول للآباء والأمهات حتى وإن أساء الأبناء احضروا الدعاء عليهم، لأن الدعوة قد تستجاب وإنت اللي هتشيل الهم وتتعب. وياما ناس دعوا على أولادهم فهلكوا، وكان الندم وعندها لا ينفع الندم. فإذا رب كلمة غيرت مسار حياة، ورب موقف صنع داعية أو صنع عالما أو صنع مسلما تقيا نقيا. لذلك نقول دايما عليكم أن تظهروا مشاعر الحب لمن تحبون، حبك لوالدك ولأمك ولإخواتك. العالم يظهر حبه لمن يعلمهم، ده لازم. والداعي كذلك وطالب العلم لابد أن يكون رفيقا لينا هينا، وفي حزمه الحزم من منطلق الرحمة ليضبط الأمور وهكذا. فإذا يا إخوة، مجالس القرآن مفتاح عظيم من مفاتيح التزكية ومن مفاتيح العمل. إن كل ما تجالس أهل العلم هتستفيد من علمهم، وتستفيد من لحظهم، وتستفيد من أحوالهم، وتستفيد من آدابهم وأخلاقهم، فتحاول تطبق ما تسمع وتطبق ما ترى. لذلك كان السلف الصالح يقولون كنا نتعلم من لحظ العالم قبل لفظه، يعني سمته وأحواله وأخلاقه قبل أن يتكلم. ودي قضية مهمة، كما قال المغاربة لباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. يعني سمت العالم وهيئة طالب العلم الجميلة الوقورة دي تربية للناس. لما تشوف أنت مثلا صاحب العلم وقورا في هيئته في سمته، باسما لينا هينا، دي كلها تربية. وبعد كده لما تجلس بقى في مجلس العلم اللي هيرفعك ايه؟ العلم عندك ولا ما عندكش، وهكذا. فإذا لابد أن يكون العلم قلبا وقالبا، يعني سمت مع عبادة مع طاعة مع علم. ولذلك كان السلف لا يأخذون العلم عن أحد حتى يرون سمته وعبادته. يشوفوا الأول سمته على السنة في وقار وهيبة ولا لا، مش مبتذل. لما تجد داعية مثلا لبس لك قميص مشرشر حال الدعوة وكوتش بينور ولابس بنطلون جنس مقطع، ينفع الكلام ده؟ ينفع السمت ده في داعية يقول قال الله قال الرسول؟ ما ينفعش، ده ما ينفعش خالص ولا يليق بك. لا نمنع لبس السراويل، ما احنا بنلبس سراويل بس في سروال وقور، بنلبس القمصان بس قمصان وقورة، بنلبس تيشيرتات بس وقورة، مش عامل لي مش عارف ايه، لي عامل لي فتل وحبال ومشرشر وايه ده يا عم الشيخ؟ يقول لك داعية الشباب. لا مش كده، داعية لابد ان يكون وقورا، ناقص يحلى كمان نقاز زي الشباب عشان يدعو الشباب. لا مش كده خالص، يبقى انت فهمت غلط، انت فهمت خطأ. لابد للداعي ده اللي في مقام الدعوة يكون وقورا، عنده هيبة، عنده سمت طيب وهكذا، بشوش مش منفر مش غليظ القلب. تجد البعض كده دايما عمال يخبط، يا عم ماشي اهدى اهدى الله يكرمك. تجد برضو من عدم الفقه واحد بيتكلم عن تارك الصلاة ويوبخ الناس اللي بيصلوا. طب دول مالهم؟ دول بيصلوا هم في المسجد معاك، يا تارك الصلاة وده تارك الصلاة، وشاور له كده يا ابني ده ملوش دعوة، ده لقمان ما شاء الله من محافظي على الصلوات خلاص كده، ويتكلم بصيغة المخاطب في الآفات والبليات الغيبة يا عم ده ماله ده؟ ما تتكلم بصفة الغيبة. النبي كان يقول ما بال أقوام يفعلون، ما بيعينش ولا يخاطب، ما بال أقوام. هذا التحذير، مش تجد صاحبنا كده ولا سلام بقى بعضهم لما يختلف معاك وعيتك سودة يوم الجمعة، خد كلها على حضرتك ويشاور لك كمان ناس يقول اسمك. ودي مشكلة وآفة وبلية. اوعى تتخذ المنبر مناطا للانتقام من الناس. المخالف ان اساء فامر عالج بصيغه الغيبه، مش الانتقام ولا النظرات. لا خلاص هو بيغتاب مثلا، فانا هتكلم عن الغيبه بس ايه بصيغه الغيبه، اياكم والغيبه، افات كذا كبيره كذا فيها كذا، مش الغيبه اوعى الغيبه وشاور له كده، ما فضحته مش نصحته الله يكرمك، حتى وان لم تسميه ما الناس عرفوا خلاص خلاص يقعد يعمل له كده. لا الله يكرمك بلاش تعمل كده، الله يكرمك خلاص اعمل كده. فاذا مفتاح التزكيه الاول في مجالس القران، وطبعا لابد من اتباع منهج القران في عرضه، التلاوه، التعلم، التعليم، الدراسه والتدارس، التدبر. بهذه المراحل هتصل لتزكيه النفس والعمل به. وطبعا هذه المراحل محتاجه الى بيان وتفصيل، لازم نتكلم عن قضيه التلاوه ومفهوم التلاوه، التعلم والتعليم، المدارسه، التدبر، دي كلها مسائل مهمه جدا جدا تتعلق بمجالس العلم والذكر ومجالس القران. ارى المقام ضاق، فان قدر بقاء وكان لنا لقاء نقف مع هذه المفاتيح العظيمه التي تكون سبيلا لنا في العمل بالعلم. طبعا ده آخر لقاء قبل العطل لأننا على سفر، وربما أغيب عنكم لمدة 3 أشهر، لذلك أصرت ألا أعتذر هذا اللقاء رغم أن البعض اعتذر لعدم وجود المترجم، لكن أصرت أن آتي حتى أصافح وجوهكم وأسلم عليكم مودعا، لعل الوجوه لا تتلاقى لا أدري، لأن الأعمار بيد الله والموت يأتي بغتة، فإن عدنا إليكم سالمين إن قدر الله ذلك نواصل، وإن كانت الثانية فلا تنسونا من دعوة صالحة بالمغفرة والرحمة. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.